الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله هي أداة النجاة في الآخرة ونحن يا قوم عما قريب ذاهبون ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات وإنه من كثرت حسناته في هذه الدار سعد في تلك الدار ومن كثرت سيئاته في هذه الدار فحاله غير حال السعادة في تلك الدار إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته هذه هي الخطبة الخامسة عشرة وقبل الأخيرة في سلسلة أسرتي تحدثنا لماذا هذه السلسلة وخطبتين يا بني وخطبتين يا ابنتي وخطبتين يا أبتي وخطبتين يا أمي وخطبة يا زوجي وخطبة يا زوجتي وخطبتين يا أخي والخطبة الماضية كان عنوانها يا أختي أخ يخاطب أخته وعنوان خطبة اليوم يا أختي أخت تخاطب أختها فأقول بمقال أخت تخاطب أختها يا أختي يا أقرب الناس مني يا من أملك أملي وألمك ألمي تضحكين فأضحك وتبكين فأبكي وكأني أنا أنت وكأنك أنت أنا يا أختي ويا صديقتي ويا عزيزتي قرأ أخونا كما أخبرك في الخطبة الماضية في مسند الإمام أحمد وفي معجم الطبراني وغيرهما حديثا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. ويروي الحديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. لما قرأ هذا الحديث ذهب إلى سير هؤلاء السيدات ليبحث في سيرهن عن أعمال عملوها وأخلاق تخلقوها رفعتهن إلى مرتبة أفضل نساء أهل الجنة وخير نساء العالمين، لينقل لك هذه الأعمال والأخلاق، عساك أن تعملي بعملهن فتلحقي بهن في رتبهن، إن التشبه بالكرام فلاح. وحدثك في الأسبوع الماضي عن السيدة مريم والسيدة خديجة رضي الله عنهما، وترك لي الحديث عن السيدة فاطمة والسيدة آسية رضي الله عنهما ليكون موضوع خطبة اليوم. السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، فمن أغضبها أغضبني، وفي رواية: فمن آذاها فقد آذاني. وقال لها مرة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. أتدرون كم عمر السيدة فاطمة؟ ماتت فاطمة عليها السلام ولها من العمر 29 سنة، فتاة لم تبلغ 30، يرضى الله لرضاها ويغضب الله لغضبها. أي فتاة هذه؟ أي بنت هذه؟ أي زوجة هذه؟ ترى ماذا عملت حتى وصلت إلى هذه الرتبة؟ رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أولاد، 3 ذكور و4 إناث. أما الذكور فإبراهيم والقاسم وعبد الله، ويلقب بالطيب والطاهر. وأما البنات فأربعة: أم كلثوم ورقية وزينب، وأصغرهن فاطمة. مات الأولاد جميعا في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما عدا بنتا واحدة، هي السيدة فاطمة، ماتت بعده ب6 أشهر عن عمر يناهز 29. وعجبي يا أختي إن كنت تعجبين من فتاة لها من العمر 29 سنة هي سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، بل هي سيدة من 4 سيدات هن سيدات نساء العالمين. ما عملت وما صنعت؟ وبأي رتبة نالت هذه الرتبة؟ إني ذهبت إلى سيرة السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبحث فيها عن أعمال عملتها وأخلاق تخلقتها رفعتها مكانا عليا، فوجدتها تحلت ب4 صفات رأيتها والله أعلم هي التي سمت بها فوق الذرة. كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها بارة بأبيها، صابرة مع زوجها، مربية لبنيها، طائعة لربها، بارة، صابرة، مربية طائعة. أما برها بأبيها فالسيدة فاطمة لشدة عنايتها برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرها به وله كناها الناس بأم أبيها لكثرة ما رعت والدها كأنها أم حنون ترعى ابنها، كنوها بأم أبيها. كلما دخل أبوها قامت له فقبلته وأجلسته مكانها، شهدت معه أيام الدعوة الصعبة، وعانت حصار قريش، وعانت فقد أمها خديجة، وعانت الهجرة عن مكة، وهي في كل ذلك ترعى أباها صلى الله عليه وسلم وتقوم بما ينبغي للبنت البارة أن تقوم به مع أبيها. وأما صبرها مع زوجها فقد تزوجت أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم بأزواج أثرياء أغنياء لهم مكانة عالية في الجاه والمال، أما هي فقد خطبها شاب فقير جدا لكنه تقي جدا، هو سيدنا علي رضي الله عنه التقي النقي. لما خطبها علي رضي الله عنه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا علي؟ قال: درع ثمنها 400 درهم، يعني قريب 20,000 ليرة سورية. شاب يريد أن يخطب بنت سيد الخلق معه 20,000 ليرة سورية. قال: ما عندك يا علي؟ قال: درع ثمنها 400 درهم. فزوجه فاطمة بالدرع، مهر فاطمة 20,000 ليرة سورية. ولما دخلت بيت زوجها كان في البيت خميلة ووسادة ورحى وسقاءان وشيء من العطر والطيب، بنت أشرف خلق الله تزف عروسا إلى بيت بهذه البساطة، وأخواتها البنات تزوجوا بأناس أثرياء جدا وعاشوا في نعيم المال الوفير، وأبوها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو شاء أن تمشي معه الجبال ذهبا وفضة لأجراها الله له، وأخواتها يحيين مع أزواج أثرياء، وهي صابرة مع زوجها التقي النقي. ما كان عندها خادم يعينها، مجلت يداها من إدارة الرحى وخدمة المنزل، يعني ظهرت بثرات وحبوب في كفها كانت تدير الرحى لتطحن القمح وكانت تخدم المنزل. طلبت يوما من النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأبى، وعلمها أن تسبح الله كل ليلة قبل أن تنام 33، وأن تحمده 33، وأن تكبره 33، وقال: هي لك خير من الخادم. وكانت فاطمة صابرة مع زوجها، لعلها بهذه الواحدة مع الثلاثة الأخرى نالت هذه الرتبة العالية. كانت فاطمة بارة بأبيها، صابرة مع زوجها، مربية لبنيها. لقد ربت لنا في هذا البيت المتواضع مع هذا الزوج فقير ذات اليد سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأكرم بسيدة نساء أهل الجنة أن تربي سيدي شباب أهل الجنة، ويا ليت البنات كلهن يربين لنا أمثال الحسن والحسين. وهل الأبناء إلا صدى الأمهات؟ أوليس الفرع يطيب بطيب الأصل؟ أجريت دراسة تربوية اجتماعية أظهرت أن الولد يقضي مع أمه 70,000 ساعة، بينما يقضي في المدارس 10,000 ساعة، بمعنى أن الأم تساوي 7 مدارس، بمعنى أن زوجتك أيها الشاب الذي ستختارها تمثل 7 مدارس لأولادك. فاحذر من تختار، وانتبه من هذه الأم التي ستربي أولادك. كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها بارة بأبيها، صابرة مع زوجها، مربية لبنيها، ثم كانت آخرا طائعة لربها. اقرأوا طاعتها لربها في حفظ حجابها وسترها حتى بعد موتها. روت كتب التراجم والسير، لما حضر الموت السيدة فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء بنت عميس: يا أسماء، إني استقبحت ما يصنع بالنساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها. كانت الجنائز تخرج يضعون دفا من الخشب وفوقه الميت، وفوق الميت يلقى الثوب، بالتالي تظهر تفاصيل جسم الميت. السيدة فاطمة قالت لأسماء لما حضرها الموت: يا أسماء بنت عميس، إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، يطرح على المرأة الثوب، يعني وهي ميتة، فيصفها. قالت أسماء: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها الثوب، يعني جعلت فوق دف الخشب كأنها قبة، من أول الدف إلى آخره يوضع الميت فوق لوح الخشب، ثم يوضع فوقه هذه القبة، ثم يلقى عليه الغطاء، بالتالي لا تظهر تفاصيل جسم هذا الميت. يا ابنة رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي ولا تدخلي علي أحدا. حفظت سترتها طاعة لله تعالى حتى بعد موتها. وعجب أمر بنات المسلمين اللواتي يكشفن أجسامهن ومفاتنهن ليمشين بهذا الكشف في شوارع المسلمين، تراهن يصلن إلى رتبة السيدة فاطمة. يا أختي، ببرك لوالديك وبصبرك مع زوجك وبتربيتك لبنيك وبطاعتك لربك ترقين، وبدونها تخسرين. وهذا حديثي عن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السيدة الرابعة والأخيرة فهي السيدة آسية بنت مزاحم، امرأة فرعون. ذكر ابن عساكر في كتابه النفيس تاريخ مدينة دمشق قال: آسية بنت مزاحم كانت من خيار النساء، كانت أما للمساكين، ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم ويدخلون عليها. كانت تنصح زوجها فرعون أن يتبع موسى فيأبى. وأنا يا أختي لا أعلم في الدنيا امرأة أسوأ زوجا من السيدة آسية، فزوجها أسوأ رجال العالم على الإطلاق، فظ، غليظ، جبار، متكبر. صبرت عليه، ولعلها نالت رتبة سيدة نساء العالمين بصبرها على زوجها وبطاعتها لربها. ولئن كانت سيدتنا فاطمة صبرت مع زوجها فإن السيدة آسية صبرت على زوجها السيء. ولئن كانت سيدتنا فاطمة نشأت وتربت في أشرف بيت على هذه الأرض فإن السيدة آسية ابتليت بأسوأ بيت على هذه الأرض، بيت فرعون، ومع هذا أطاعت ربها وما عصته، وشكرت لله وما كفرته، وابتعدت عن الذنب وما رضيته، حتى ضرب الله تعالى بها مثلا للذين آمنوا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وعندما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، كان من الممكن أن تقول رب ابن لي بيتا في الجنة، رب ابن لي بيتا في الجنة، لكنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. رب ابن لي عندك، قال العلماء، اختارت الجار قبل الدار. يا أختي، بصبرك على زوجك وبطاعتك لربك ترقين، وبدونهما تخسرين. يا أختي الحبيبة، هذا ما قرأته في سيرة هاتين السيدتين الكريمتين. وأنا أدعوك في ختام هذه الخطبة إلى التمسك بما تمسكتا به، وهي النتيجة العملية لهذه الخطبة: بر الوالدين، الصبر مع الزوج إن كان معسرا، الصبر على الزوج إذا كان صعبا، تربية الأبناء، طاعة رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.